بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الحديث موصولا حول مسائل متعلقة بتوحيد الألوهية. تكلمنا على العبادات القلبية ثم العبادات البدنية. ذكرنا من العبادات القلبية الحياء، وذكرنا أن الحياء على أقسام. ما هي الأقسام؟ يلا إبراهيم. أحسنت. طيب، وتكلمنا أيضا على التعظيم. ما هي أنواع التعظيم يا ترى؟ يلا يا أحمد. شعائر. نعم، أحسنت. وتكلمنا على الصلاة، ثم ذكرنا أن السجود على نوعين. من يعرف أنواع السجود؟ يلا يا أحمد. وأحكامهما التحية. طيب، طيب، ذكرنا أيضا أنواع الذبائح. ما هي أنواع الذبائح؟ يلا عمار. الذبائح الشركية، هاي. تذكر لنا مثال على الذبائح المباحة؟ كرام الضيف أكيد. تكرمه أنت، هذا من الأخوة والإحسان، ويمدح عليه الإنسان. يكون مشروع ولا مباح؟ أكيد. وكرام الضيف ما يكون مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف، والحديث تحث على كرام الضيف، وكرام الضيف واجب 3 أيام، وإذا ما أكرم يجوز أن يغصب الرجل أن يأخذ منه. يكون مشروع ولا لا؟ خلاص، زين. طيب، تكلمنا على البركة، ذكرنا الضوابط في التبرك. من يذكر لنا بعض الضوابط يا محمد؟
البركة ما تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، والبركة لا تكون.
من يضيف؟ يلا محمد. نعم، وذكرنا خلاصة مهمة في التبرك. محمد ذكر، أعطنا الخلاصة. خلاصة في التبرك ذكرنا. سؤالان في التبرك. نعم. ثم نعم، تحصيل البركة. أحسنت. والتبرك الممنوع ذكرنا أن له حكمان. ما هما؟ يلا. نعم. طيب، نشرع في العبادات القولية. باب إفراد الله بالعبادات القولية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله داخرين. أول العبادات القولية عبادة الدعاء، وهي من العبادات التي تضافرت فيها النصوص في إفرادها بالله سبحانه وتعالى، حتى ذكر عبد الرحمن بن القاسم صاحب الحاشية أنه جاء في كتاب الله في قرابة 300 موضع إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأساليب مختلفة، سواء بالأسلوب المباشر أو بغيره. والدعاء هي أصل العبادات، وجملة من العبادات القولية التي تمر علينا تندرج تحت الدعاء. مثلا الاستعاذة، قال أهل العلم، تندرج تحت الدعاء. الاستغاثة تندرج تحت الدعاء. التوسل يندرج تحت الدعاء. ولذلك جاءت النصوص الصريحة: وإذا سألت فاسأل الله، كما مضى معنا في الحديث، وفي حديث النزول: من يسألني يسأل الله عز وجل. وقبل ذلك الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء عند أهل العلم على قسمين معروفين: الأول دعاء العبادة، وهو أن يكون الإنسان عابدا لله بأي نوع من العبادات، سواء القلبية أو القولية أو البدنية، وصرف هذا النوع لغير الله شرك. الصلاة دعاء، الحج دعاء، الصيام دعاء، أي دعاء؟ دعاء عبادة، لأنك تفعل هذه العبادة وأنت تسأل الله بلسان الحال أن يغفر الله لك وأن يتقبل الله منك. النوع الثاني دعاء المسألة، بأن يسأل ربه ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، كما يسأله أن يدفع عنه ما يضره في الدنيا والآخرة، هذا دعاء المسألة. وهذا الدعاء يكون بلسان المقال. الأول دعاء العبادة قلنا بلسان ماذا؟ الحال. هذا الثاني بلسان المقال، أي يصرح يقول: اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اهدني، اجبرني. هذا بلسان المقال. أما في الصلاة أنت تدعو الله، لكن تدعو بحالك، بصلاتك، أن تقبل منك وأن ترفع عند الله عز وجل. وهذا النوع الثاني وهو دعاء المسألة على قسمين: القسم الأول هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، طلبه من الله سبحانه وتعالى. والثاني الدعاء الشركي، والدعاء الشركي له ثلاثة صور. الصورة الأولى دعاء الميت، أيا كان، سواء كان رسولا وليا، فدعاء الميت من الشرك، وهو من الشرك الأكبر. كل هذه الأنواع من الشرك الأكبر في الدعاء. الصورة الثانية دعاء الحي الغائب، هذا أيضا من الشرك. يعني أنت هنا في الإمارات تدعو، تستندج بواحد في أقصى الأرض بعيد عنك أن ينقذك، ليست بوسيلة، ليس بينكم وسيلة. اليوم توجد الوسائل الحديثة، لكن نحن نتكلم عن اللجوء الموجود عند بعض الناس. فيدعو الحي الغائب، يدعو الشيخ الذي يعتقد فيه النفع والضر وهو في أقاصي الأرض، فهذا من الشرك. الصورة الثالثة من الدعاء الشركي دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن انتفى عنه الأمر الأول كون ميت، والأمر الثاني كون غائب. هذا حي وحاضر، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا سؤال الولد، لو سأل الحي الحاضر أن يرزق ولد، سأله إنزال الغيث، هذا ما يملك إلا الله سبحانه وتعالى. سؤال غير الله شرك. إذن هذه صور من الشرك، وكلها من الشرك الأكبر. النوع الثالث من الدعاء وهو الدعاء المباح، الدعاء المباح، وهو أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا. هذه ثلاثة أمور لابد أن تتوفر، وهذا الأمر سوف يتكرر معنا، تعتبر قاعدة، قاعدة في اللجوء إلى المخلوق، في اللجوء إلى المخلوق، سواء تستغيث به، تستعيذ، تدعو، تطلب منه العون، كلها داخلة تحت هذه القاعدة. لابد أن يكون حي حاضر قادر. إذن هذين القسمين الأساسيين، العبادة والمسألة، وتحت المسألة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. وفي القرآن حينما يذكر دعاء العبادة ودعاء المسألة فهما متلازمان، دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، لأن كل سائل بلسانه فهو عابد لله، وكل عابد يصلي أو يحج أو يصوم فهو يدعو الله، يطلب من الله. وهذه الفائدة ذكرها العلامة السعدي في القواعد الحسان، قال: كل ما ورد في القرآن من الدعاء يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، أحدهما يلزم الآخر. هذا ما يتعلق بالدعاء. ثم ذكرنا ثلاثة أحاديث متعلقة بعبادة التوسل. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقوا. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. الحديث الثالث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذه ثلاثة أحاديث فيها ثلاثة أنواع من التوسل. التوسل لغة الوسيلة، لغة الوسيلة، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء. مثلا السيارة وسيلة تنقلك من مكان إلى آخر، المسكن وسيلة تجد فيها السكن. التوسل شرعا هو اتخاذ سبب يقرب إلى الله تعالى، اتخاذ سبب يقرب إلى الله، تتقرب إلى الله من خلال سبب من الأسباب. هذا التوسل قسمه العلماء إلى قسمين أساسيين: التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل المشروع على ثلاثة أنواع أو أقسام. الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، تتقرب إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول يا رحيم ارحمني، وهذا مقتضى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وعندنا في أحاديث الباب حديث ابن عباس الحديث الثاني فيه اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا توسل بصفات الله عز وجل، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فمن التوسل المشروع أن تسأل الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، كأن تقول إني أسألك بحبي لنبيك أن تغفر لي، هذا عمل صالح. مثلا تقول اللهم إني أسألك ببري لوالدي أن ترحمني، تذكر عمل من الأعمال الصالحة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، قدموا عمل صالح، ما هو؟ الإيمان، ثم سألوا الله فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وفي حديث الباب الحديث الثالث إشارة إلى هذا النوع، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل ماذا يقول، قال اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. سأل الله بأعظم عمل وهو التوحيد، أعظم عمل في حياتك هو توحيد الله عز وجل، لذلك يشرع لك تقول اللهم إني أسألك بتوحيدي لك، تسأل الله مسألتك، تسأل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بغيره من الأعمال الصالحة. ولا يخفاكم قصة يعني حديث أصحاب الغار الثلاثة، يعني حديث مشهور في هذا الباب، كل واحد تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. النوع الثالث من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، توسل بدعاء الرجل الصالح الحي، ودليله ما ذكرناه في الحديث الأول من قصة الاستسقاء، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. وهذا التوسل هو الدعاء، دعاء الرجل، بدليل أحد روايات الحديث قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. فالتوسل هنا دعاء، لكن طلب الدعاء من الرجل الصالح، واجتمع فيه أمران العباس، اجتمع فيه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاح، ولذلك اختاره عمر رضي الله عنه أن يستسقي لهم. النوع الثاني من أنواع التوسل، التوسل الممنوع، التوسل الممنوع. والتوسل الممنوع له صورتان. الصورة الأولى التوسل الشركي، التوسل الشركي، وهو أن يتوسل إلى قبر أو ميت فيسأله ويطلب منه، هذا من الشرك، وهذا الذي يعني أنكره الله سبحانه وتعالى على المشركين في الزمن الأول. النوع الثاني التوسل البدعي، التوسل البدعي. والتوسل البدعي عند أهل العلم على قسمين: التوسل بذوات الصالحين، التوسل بذوات الصالحين. مثاله الأول أن يقول اللهم إني أسألك بالنبي، اللهم إني أسألك بالنبي، يسأل الله لكن بوسيلة محرمة بالنبي. الصورة الثانية التوسل بجاه المخلوق أو حقه، وهذه منتشرة عند كثير من الناس، يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي أو بحق النبي، وهذا محرم وبدعة. فإذا إما أن يكون من التوسل الشركي أو من التوسل البدعي. العبادة القولية الثالثة في الاستغاثة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث، واصطلاحا هو طلب النصرة عند الشدة والكربة، عند الشدة والكربة. فهو كما أشرت هو من جنس الدعاء، لكنه أخص دعاء يتعلق في وقت الشدائد والكرب، فهو سؤال الله واللجوء إليه وطلب نصرته وفرجه في أوقات الشدة والكربة. والاستغاثة عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: إذا ضبط الطالب ما يتعلق بالدعاء التأصيل في الدعاء ينسحب عليه ما كان في جنس الدعاء، يعني في التفاصيل. فالنوع الأول استغاثة توحيد وعبادة، وهي الاستغاثة بالله إذا وقع في كربة، إذا وقع في كربة يقول يا الله. النوع الثاني استغاثة جائزة مباحة، وهي الاستعانة بالمخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه، كما في الآية فاستغاثه الذي من شيعته، مضى معنا في قصة موسى، هذه استغاثة بمخلوق لكنها جائزة فيما يقدر عليه. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة الشركية. والاستغاثة الشركية تفصيلها ما جاء في الدعاء. الصور الثلاثة: الاستغاثة بالميت، الاستغاثة بالغائب، الاستغاثة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ما يتعلق بالاستغاثة. ثم أيضا من العبادات القولية الاستعاذة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ. واصطلاحا اللجوء إلى المستعاذ طلبا للوقاية من الشر، طلبا للوقاية من الشر. وعكس العوذ هو اللوذ، عكس العياذ اللياذ. اللياذ هو طلب حصول الخير، العياذ طلب الوقاية من الشر، هما عكس بعض. والاستعاذة تفصيلها وتأصيلها كالدعاء، أقسامها ثلاث. القسم الأول استعاذة شرعية، وهي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفات الله، كما في حديث الباب: أعوذ بكلمات الله التامة. وأيضا في الحديث: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والنوع الثاني هي الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة بالمخلوق في الصور التي ذكرناها: استعاذة بميت، استعاذة بغائب، استعاذة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه. والثالث هي الاستعاذة المباحة، إذا كان المخلوق حاضرا قادرا فيما يقدر عليه، مع اعتقاد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات عبادة الرقية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرقى جمع رقية، وفي اللغة العوذة، الرقى هي العوذة. وفي الاصطلاح ألفاظ تتلى على المبتلى أو من يخشى عليه البلاء. فالرقية تستخدم في أمرين: في دفع البلاء قبل وقوعه، وفي رفع البلاء بعد وقوعه. والمبتلى يشمل المريض والمحسود وغيره. والرقية على قسمين عند أهل العلم: رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية هي التي تكون بالمأثور، وقصد الراقي نفع المرقي مع توفر الشروط التي سوف يأتي ذكرها. وفي الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والثانية رقية شركية إذا كان فيها استغاثة بغير الله. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا يبين لنا الجمع بين النصوص. الأحاديث التي جاءت في الرقية بعضها تشير أن الرقى من جنس الشرك، وبعضها تبين أن الرقى جائزة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. في نصوص تدل على الجواز، مضى معنا: لا رقية إلا من حمة أو عين، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا يتأصل على التقسيم، أن ما جاء من نصوص المنع فهو محمول على الرقى الشركية، وما جاء من نصوص الجواز فهي محمولة على الرقية الشرعية. وأختم بذكر شروط الرقية. الشرط الأول: أن تكون بكلام جائز شرعا، يعني لا شرك فيه ولا ممنوع. طبعا بعض العلماء يقيد، يقول أن يكون بالقرآن والسنة أو بأسماء الله وصفاته، ولا يلزم، ولا يلزم. المهم أن لا يكون فيه شرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا يدل على جواز الرقية حتى لو لم تكن من القرآن أو السنة، لكن كان بكلام حسن من جنس الدعاء واللجوء إلى الله وغيره. الثاني: أن تكون بكلام مفهوم، أن تكون بكلام مفهوم، يعني لا تكون طلاسم، تمتمات لا تفهم. طبعا بعض العلماء تجدون في الكتب يقول أن تكون بالعربية. لماذا ذكروا العربية؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. لكن الأمر واسع، سواء كانت بالعربية أو بغيره، المهم أن يكون كلاما مفهوما. الثالث: ألا يعتقد تأثيرها بنفسها بل بقدر الله وإذنه، فالرقى ما تنفع بذاتها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.